أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في الدروس السابقة قد قسمنا الجملة، أي المركب الذي يفيد فائدة تامة يصح السكوت عليها، قسمنا هذه الجملة إلى قسمين، إلى جملة فعلية وإلى جملة اسمية. ثم إننا قلنا إن الجملة الفعلية هي التي تتركب من فعل وفاعل، والجملة الإسمية هي التي تتركب من مبتدأ وخبر. وبعد ذلك دخلنا في بيان مسائل تتعلق بالجملة الفعلية، لأن الجملة الفعلية لما كانت تتركب من فعل وفاعل شرعنا في بيان أحكام هذه الجملة من خلال تقسيم الفعل. فكل هذه الأبحاث التي تقدمت من تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، ثم تقسيم الفعل المضارع إلى مضارع مرفوع ومنصوب ومجزوم، هذه الأبحاث كانت تتعلق بالجملة الفعلية، لأن هذه الأبحاث هي من خواص الفعل، والفعل إنما يكون في الجملة الفعلية لا في الجملة الإسمية. الآن في درس اليوم سوف نوقع البحث في أحكام الجملة الإسمية، والحاصل أننا قد عرفنا أن الجملة الإسمية هي التي تتركب من مبتدأ وخبر، وحكم المبتدأ أنه يكون مرفوعا، وحكم الخبر أيضا أنه يكون مرفوعا. والمبتدأ إنما سمي مبتدأ لأنه يبتدأ به الكلام، والخبر سمي خبرا لأنه يخبر به عن ذلك المبتدأ. ففي قولنا زيد قائم، زيد قد ابتدأ النطق به، فهو قد وقع في ابتداء الكلام، ثم أخبرنا عن ذلك المبتدأ بأنه قائم، فقد نسبنا إلى زيد القيام. إذا اتضح ذلك فإن المبتدأ والخبر قد يعرض عليهما بعض الكلمات التي توجب أن يتغير حكمهما، وهذه الكلمات التي تعرض على المبتدأ والخبر على نوعين، هي على ثلاثة أنواع في الحقيقة، ولكن الكاتب هنا قد اكتفى بنوعين. فلنبدأ بالنوع الأول. التفت، إذا أردنا أن نأتي بجملة إسمية فنقول زيد قائم، مبتدأ وخبر. ولكننا في بعض الأحيان ندخل على هذا التركيب كلمة فنقول كان زيد قائما، فنجد أن دخول كان على المبتدأ والخبر قد أوجد تغييرا في حكم المبتدأ والخبر، فإننا نجد أن زيدا وإن بقيت مرفوعة، وقد كانت مرفوعة من قبل، ولكن لم يعد يصدق عليها أنها مبتدأ، لأن المبتدأ إنما سمي مبتدأ لأنه يقع في أول الكلام، وقد دخلت كان على زيد، فما وقع في أول الكلام حينئذ ليس هو زيد وإنما هي كان. فهذا الذي كان مبتدأ في قولنا كان زيد قائما لم نعد نسميه مبتدا، وإنما نسميه اسما، أي هو اسم لكان، وسيأتي توضيح ذلك. وأما قائما في قولنا كان زيد قائما، فهي وإن بقيت في معنى الخبر لأنها في نهاية المطاف تفيد حكما من أحكام زيد، فهي تخبر عن زيد بأنه قائم، فلا زال يصدق على قائم أنها خبر، إلا أننا نجد أن هذا الخبر لم يعد مرفوعا ولكنه صار
منصوب.
فنقول إن الجملة الإسمية هي التي تتركب من مبتدأ وخبر، والمبتدأ فيه خصوصيتان والخبر أيضا فيه خصوصيتان. أما المبتدأ فالخصوصية الأولى أنه يقع في ابتداء الكلام، تمام؟ الخصوصية الثانية أنه يكون مرفوعا. الخبر أيضا له خصوصيتان، الخصوصية الأولى أنه يفيد حكما عن المبتدأ، والخصوصية الثانية أنه يكون مرفوعا. فعندما تدخل كان على هذه الجملة الإسمية فإنها تغير خصوصية واحدة في كل واحد من المبتدأ والخبر. أما المبتدأ عندما تقول كان زيد قائما، فزيد وإن بقي مرفوعا فبقيت له الخصوصية الأولى، ولكن زالت عنه الخصوصية الثانية لأنه لم يعد مبتدأ، يعني لم يعد واقعا في ابتداء الكلام، ولذلك لا يسمى زيد بعد أن تدخل كان، لا يسمى مبتدأ ويقال له اسم لكان. وأما قائما أي الخبر فبقيت له إحدى الخصوصيتين، وهي أنه خبر عن زيد في الحقيقة، جيد، ولكن زالت عنه خصوصية، الخصوصية الثانية، وهي أنه لم يعد مرفوعا بل صار منصوبا. فنقول إذا دخلت كان على المبتدأ والخبر فإنها ترفع الأول، ولكن لا ترفعه على أنه مبتدأ وإنما ترفعه على أنه فترفع الأول اسما لها وتنصب الثاني خبرا لها، جيد. فكان إنما تدخل حقيقة على أي شيء، تدخل حقيقة على الجملة الإسمية، فكلما دخلت كان على جملة فهذا يعني أن هذه الجملة كانت جملة إسمية وين؟ في الأصل، ثم دخلت عليها كان. هذا التفت من جهة المعنى، من جهة اللفظ. فكان عندما تدخل على المبتدأ والخبر ترفع المبتدأ، ولكن لا ترفعه على الابتداء وإنما ترفعه على أنه اسم لها، وتنصب الثاني خبرا لها، تمام؟ هذا من جهة اللفظ، ولكنها من جهة المعنى أيضا تحدث فرقا. التفت، عندما نقول زيد قائم فنحن حقيقة إنما نريد أن ننسب القيامة إلى زيد، ولا نريد أن نخصص قيام زيد بزمن من الأزمنة. فقولنا زيد قائم غاية ما تفيده هذه الجملة هو أن القيامة وصف لاحق لمن؟ لزيد. ولكن هذا القيام هل ثبت لزيد في الزمن الماضي أو في زمان الحال أو في زمان المستقبل؟ نقول الجملة ساكتة عن ذلك، ولذلك زيد قائم ليس هناك دلالة على الزمن، لأنه لو كان هناك دلالة على الزمن لم تعد الجملة الإسمية جملة اسمية، تصبح جملة فعلية، الذي يدل على الزمن هو الفعل، تمام؟ فقولنا زيد قائم تدل على نسبة القيام إلى زيد بمعزل عن زمان هذا القيام، ولكنك عندما تدخل كان على هذه الجملة فأنت تدل على نسبة القيام إلى زيد، ولكنك تدل أيضا على أن هذه النسبة إنما وقعت في الزمن الماضي. وكذلك عندما تقول يكون زيد قائما فإن هذا الفعل يدل حينئذ على نسبة القيام إلى زيد، ولكن يدل أيضا على أن هذا القيام وهذه النسبة سوف تتحقق إما في زمان الحال أو في زمان المستقبل. وكذلك إذا جئنا بفعل الأمر تقول كن قائما، يعني كن أنت قائما، أصل الجملة قبل أن تدخل كان أنت قائم، ثم تدخل كن، جيد، فنقول كن فعل أمر مبني على السكون يدخل على المبتدأ والخبر فيرفع الأول اسما لها وينصب الثاني خبرا خبرا لها، تمام؟ طيب اسم كن أين هو؟ كن قائما. قالوا اسم كن ها هنا يكون مستترا، لا وجود له في اللفظ. ليش؟ قالوا لما سيأتي معنا أن فعل الأمر لا يمكن أن يكون فاعله اسما ظاهرا، فعل الأمر دائما فاعله وين؟ مستتر. سيأتي معنا ذلك توضيحا، لا نريد أن ندخل في هذا التفصيل، هو في غير محل بحثنا.
جمع حرف نداء أو نداء مثلا كن يا زيد قائما.
كان جيد. طيب هل هذا الحكم مختص بالفعل كان أم أنه يثبت لعدة أفعال أخرى؟ قالوا يثبت لعدة أفعال أخرى. ما هي؟
أخوات
كان. طيب ما هي أخوات كان؟ قالوا كان، شوف تقول كان زيد قائما، نجد أنها حقيقة دخلت على مبتدأ وخبر، ولا أنها دخلت على فاعل ومفعول. التفت، ما هو الفرق الآن؟ لك أن تسأل ما هو الفرق بين كان وبين ضرب. الآن ضرب تدخل على اسم مرفوع هو الفاعل، وتدخل على اسم منصوب هو المفعول، ضرب زيد عمرا. وكان تدخل على اسم أول يكون مرفوعا، وتدخل على اسم ثاني يكون منصوبا، فلما لا تجعلون زيد في كان زيد قائما فاعلا، وقائما تجعلونها مفعولا؟ لماذا جعلتم هذه المسألة؟ نقول التفت، كان عندما تدخل على مرفوع ومنصوب تدخل على مرفوع ومنصوب كان مبتدأ وخبرا في الأصل، ولذلك تجد أن القيام حكم على زيد. ولكن شوف في قولك ضرب زيد عمرا، الآن إذا حذفت ضرب ماذا يصبح؟ زيد عمرا؟ لا يمكن، لا يكون مبتدأ. جيد، فضرب عند حذفها لا يعود هناك معنى لا لفاعلها ولا لمفعولها، لأنك لا تقول زيد عمر، أنت لا تخبر عن زيد بأنه عمر، وإنما تريد أن تخبر عن زيد بأنه ضارب لعمر. ولذلك عند حذف الفعل لا معنى للفاعل فلا يسمى فاعلا، ولا معنى للمفعول فلا يسمى مفعولا، ولكن عند حذف كان يبقى الاسم الذي بعدها والخبر الذي بعدها له معنى، لأن قائم حكم على زيد. صار واضح ما هو الفرق بين ضرب وبين كان؟ فكان وإن كانت ترفع الأول وتنصب الثاني، وضرب ترفع الأول وتنصب الثاني، ولكن كان تدخل على مبتدأ وخبر، بحيث إذا حذفت كان بقي للإسمين اللذين بعدها معنى، وأما ضرب فعندما نحذفها لا يعود ما بعدها فاعلا ولا يعود ما بعدها مفعولا، فلا تقول زيد عمر ولا زيد عمرا، تمام؟
شو تعرف كان وأخوات؟
ألف تعرف كان هي شو؟ فعل أو اسم حرف؟
فعل،
لأنها تدل على الزمان، جيد، تمام؟ فعل ماض أو مضارع أو أمر؟ هي ها هنا ماض، فتقول فعل ماض. طيب مبنية على على الفتح، هذا لم تأخذوه بعد ولذلك لا نحتاج إلى الآن. فعل ماض التفت ناقص، الآن سوف نشرح لماذا سميت ناقصة،
ناقص الفعل،
تمام؟
بدل على الزمان بس ناقص ال
لا هذا لا. هذا قول وليس هذا والله، سوف يأتي هو هذا خلاف بين سيبوي وبين الأخفش على ما أعتقد.
يعني كان فعل ماضي اسم زيد اسم
قبل أن أنتقل، لفت أريد أن نجري الإعراب، نقول كان فعل ماض ناقص، الآن لماذا سميت ناقصة؟ الآن سوف نشرح ذلك. طيب فعل ماض ناقص يدخل على المبتدأ والخبر فيرفع الأول، ولكن لا يرفعه على أنه مبتدأ، يرفع الأول اسما لها وتنصب الثاني خبرا. هذا هو إعراب كان.
ما بنحكي بالفتحة الظاهرة أولا.
كيف؟ هو مبني على الفتح الظاهر في آخره في نهاية المطاف. زيد ماذا نعربها؟
اسم كان.
نقول اسمه كان مرفوعا وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره. قائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الضم الفتح الظاهر على
الثانية.
تمام؟ والثانية والثانية بالتنجي.
طب سؤال بعد السخاج، يعني إذا قلنا إذا دخلت كان على الجملة الفعلية فنحكي فيها
هل تدخل كان على الجملة الفعلية؟
يعني كان يضرب، كان يضرب،
هذه دخلت على جملة اسمية. كان يضرب أي كان هو يضرب، هو يضرب جملة اسمية. جيد، سوف يأتي لا ندخل في هذا التفصيل. طيب كان وأخواتها، الآن هذه كان، وكان يشتق منها يعني ينتزع منها فعل مضارع تقول يكون، وقت ينتزع منها فعل أمر فتقول
كن.
طيب من أخوات كان قال لابد أن تكون الباء مكسورة وين في الأمر. شوف مثلا يشرب، الراء مفتوحة ما قبل الأخير إذا كان مفتوحا في المضارع فهو في الأمر سوف يكون اشرب. طيب الآن أمسى، ما هو مضارعها؟ يمسي. شوف السين
أمسي
مكسورة، فماذا يصبح الأمر؟
أمسي. مع حذف الياء
مين هذا يأتي، ولكن لأن هذا حرف العلة يحذف في فعل الأمر. طيب بعد عندنا بات،
بات يبيت،
يبيت
بت
تفت يبيت، الباء مكسورة فإذا الباء سوف تكون مكسورة أيضا في فعل الأمر، فماذا تقول؟
بت،
بت، ولا تقول بت عند فلان كما يقال على ألسنتنا، إنما يقال بت عند فلان. ليش؟ لأن الباء كانت مكسورة في الفعل المضارع. بعد ماذا بقي عندنا؟ أصبح عندنا أضحى،
يضحي،
يضحي. جيد، هذه التساؤلات كلها لها جذور في الخلاف بين النحاة، ولكن هذا سوف يأتي. إلى الآن نحن نأخذ النحو الابتدائي. تمام؟ طيب ليس فعل ماضي، ما هو المضارع من ليس؟
ليس،
ها؟ التفت، عادة عادة إذا أخذت باتا وتريد أن تأخذ المضارع منها
يبيت،
تقول يبيت، تضيف الياء. جيد، مثلا أمسى يمسي، أصبح يصبح بالياء. ليس إذا أردت أن تأخذ المضارع منها مقتضى القياس أن تقول يليس، ولكن العرب لم تأتي بهذه الكلمة. العرب أهملت هذا اللفظ وهو يليس، فهو لفظ مهمل لم يوضع لمعنى، فنقول ليس لها فعل مضارع، وليس لها أيضا فعل أمر، لا تقول لس بصور بمعنى آخر حينئذ. تمام؟ وليس لها فعل أمر، فنقول ليس من الأفعال التي لا تكون إلا للماضي، ولا يؤخذ منها فعل أمر، ولا يؤخذ منها فعل مضارع. ليش؟ التفت، أو مش ليش، تقول فنقول ليس فعل جامد، ما معنى جامد؟ يعني لفظ هذا، يعني أن لفظ هذا الفعل لا يتغير ويبقى على حالة واحدة، هي أنه فعل ماضي، يقال فعل جامد وليس فعلا متصرفا. شوف، شيئا فشيئا نتعرف على اصطلاحات جديدة. ما معنى متصرف؟ ما معنى التصرف؟ التفت الآن، تأخذ مثلا ضربة، شوف، تجد أن الضاد مفتوحة، الراء مفتوحة، الباء مفتوحة، ثم إذا أردت أن تنتزع من هذا الفعل فعلا مضارعا فإنك تتصرف في هذا اللفظ، فإن الراء التي كانت مفتوحة تكسرها، جيد، والباء التي كانت مفتوحة ترفعها، وتدخل ياء على الضاد فتصبح يضرب، فيقال إن هذا الفعل فعل متصرف، يعني يقبل أن تغير في هيئته وصورته حتى تنتزع معنى آخر، ليس فعل لا يقبل أن نغير في صورته فيبقى على حالة واحدة، إذن فهو فعل جامد لا يتغير، لا تتغير صورته من أجل أن تنتزع معنى آخر، إذن فهو إذا كان جامدا في اللفظ فهو يدل على معنى واحد، وهو أنه فعل ماض ناقص.
نذكر الجمود بالإعراب؟
كيف؟ لا لا، نقول فعل ماض ناقص مبني على الفتح، لابد أن تضيف هذا، يدخل على المبتدأ والخبر، يرفع الأول اسما له وينصب الثاني خبرا له.
بس بعد سؤال، سأن يكون بالإعراب هي نفس الحكم صح؟
يكون فعل مضارع مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟
مرفوع
بالضمة الظاهرة على آخره، يدخل على المبتدأ والخبر، يرفع الأول اسما له وينصب الثاني خبر.
ناقص لا تكون إلا للماضي،
لا حتى فعل مضارع، فعل مضارع ناقص جيد، يدخل على المبتدأ. هل التفت؟ قد يكون الفعل المضارع الناقص منصوبا. الآن شوف، لن يكون زيد قائم، لن أداة
منصوب، منصوب بلن،
يكون فعل مضارع ناقص
منصوب بلن،
علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، على ما عرفنا في الدروس السابقة،
يدخل
على، شوف، يدخل على المبتدأ والخبر، يرفع الأول اسما وينصب الثاني خبرا بلا أشكال. طيب، ثم تقول زيد اسمه يكون،
ومرفوع
قائم. وتدخل إذا ما كان المضارع مجزوما أيضا، ما في مشكلة، تقول لم يكن زيد قائم، لم أداة جزم، يكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، يدخل على المبتدأ والخبر، يرفع الأول اسما له وينصب الثاني خبرا له، وهكذا في صار وفي أصبح وفي أمسى، كل هذه تجري. طيب، الآن لك أن تتساءل لماذا سميت هذه الأفعال أفعال ناقصة؟ حتى نجيب عن هذا التساؤل، فإننا نريد أن نرجع قليلا إلى الوراء. نحن قلنا إن الجملة الفعلية هي التي تتركب من فعل وفاعل، وهذا يعني أن الجملة حتى تكون جملة يكفيها أن تكون فيها فعل وفاعل. بعبارة ثانية، ما معنى الجملة المفيدة؟ هي التي يصح السكوت عليها، تمام؟ فلا يكون المخاطب منتظرا لشيء جديد، وأنتم قلتم لنا إن الجملة إن هذه الجملة المفيدة قد تكون جملة فعلية، وهذا يعني أن الفعل إذا ما اجتمع مع فاعله فإنه يكون مشكلا لكلام مفيد يصح السكوت عليه أو لا. فحق كل فعل أن يكون مع فاعله بحيث يكتفى بهما، جيد؟ فحق الفعل أن يكون مع فاعله محققا للفائدة التامة كما تقول قام زيد. نجد أن هذا الفعل مع فاعله قد حصل الفائدة التامة وقد صح أن نسكت على هذا التركيب بلا إشكال، فحق الفعل أن يكتفي بفاعله، ولكن كانها هنا لم تكتفي بفاعلها، فهي مع فاعلها ناقصة تحتاج إلى الخبر، فسميت الأفعال هذه ناقصة لأنها لم تجري على أصل الأفعال، أو فقل سميت ناقصة لأنها لم تكتفي بمرفوعها، لأنها مع مرفوعها تبقى ناقصة من جهة الفائدة، لأن هذه الفائدة فائدة ناقصة. الآن إذا قلت لك ليس زيد سوف تعترض على كلامي وسوف تسأل ليس زيد ماذا، فتجد أن ليس لم تكتفي بمرفوعها، يعني أن ليس مع مرفوعها لا تحقق فائدة تامة، بل تبقى الفائدة ناقصة إلى أن يأتي المنصوب، فسميت هذه الأفعال ناقصة لأنها لا تحتاج لا تستغني بمرفوعها بل تحتاج إلى منصوب أيضا.
ناقصة المعنى من دون خبرها،
لأن هذه الأفعال مع فاعلها تبقى ناقصة، فهي تحتاج إلى منصوب، فكانت أنقص رتبة من الأفعال. شوف، كانت أقل شأنا وأحط شأنا من الأفعال، لأن الفعل يكتفي بالفاعل فقط فتنشأ الجملة المفيدة، ولكن هذه الأفعال لا تكتفي بالمرفوع، التفت، فكانت أحط رتبة، يعني أقل درجة. ليش؟ لأنها كما تحتاج إلى مرفوع كذلك تحتاج إلى شيء زائد هو ذلك المنصوب،
ليتم المعنى،
حتى يتم المعنى. قبل أن نختم بحثنا في كان وأخواتها، يبقى لنا أن نثير تساؤلا أخيرا في المقام، وهو أن نسأل لماذا رفعت كان الأول ونصبت الثاني، لماذا لم ترفعهما معا أو تنصبهما معا؟ شوف، عندنا خيارات. الآن عندما تقول زيد، شوف، قائم، تمام. عندما دخلت كان على زيد قائم يوجد احتمالات. الاحتمال الأول أن ترفعهما، يعني أن يبقى زيد مرفوعا وأن يبقى قائم مرفوعا أيضا. الاحتمال الثاني أن ترفع الأول وتنصب الثاني كما هو الواقع، تقول كان زيد قائما. الاحتمال الثالث أن تنصب الأول وترفع الثاني،
أو أن تنصب.
الاحتمال
الرابع
أن
تنصبهما
معا. جيد. طيب، لماذا ارتكب العرب هذا الوجه، وهو أنهم رفعوا الأول ونصبوا الثاني ولم يبقوا عليهما مرفوعين ولا منصوبين، ولم ينصبوا الأول ولا يرفعوا الثاني؟ هلا الآن سوف، طبعا هذا يعني من مستحبات الدرس، وإلا هو ليس موجودا وليس ضروريا في هذه المرحلة، لكن نريد أن نعرف أن العرب عندما رفعت لحكمة، وعندما نصبت لحكمة أيضا. طيب، نقول لا يمكن بعد دخول كان على زيد قائما أن يبقى زيد مرفوعا وقائم مرفوعا، لأنه حينئذ سوف لا يظهر أي تغير في هذا التركيب، مع أن كان عندما تدخل على التركيب تحدث تغييرا في المعنى أو لا، والتغيير في المعنى دائما يجب أن يكون هناك علامة تدل عليه. ولذلك عندما نقول ضرب زيد عمرا، قالوا لا بد أن نحدث علامة في زيد تدل على أنه فاعل، وعلامة في عمرو تدل على أنه مفعول، ولذلك لا يمكن أن يرفع الفاعل والمفعول، لا تعرف من هو الفاعل ومن هو المفعول، ولا يمكن أن ينصبهما معا لأنه لا يظهر الأثر. وهنا هكذا زيد قائم كانت تدل على ثبوت القيام لزيد فقط، ولكن عندما دخلت كان صار هناك تغير في المعنى، لأن التركيبة صار يدل على أن القيام الثابت لزيد كان في زمن مخصوص، وثبوت القيام لزيد مطلقا غير ثبوته لزيد في زمن مخصوص، يوجد تغير في المعنى أو لا، فلا بد أن نحدث تغييرا في الحركة الإعرابية حتى يدلنا هذا التغيير، حتى يدلنا هذا التغيير على أي شيء، حتى يدلنا هذا التغيير على التغيير في المعنى. ولذلك لا يمكن أن نرفعهما معا بعد دخول كان، إذن هذا الاحتمال ينافي الفصاحة، تمام؟ ولا يمكن، التفت، ولا يمكن أن ننصبهما معا. ليش؟ سوف يأتي معكم هذا في ظن وأخواتها. شوف زيد قائم، أدخل الفعل ظن عليه، ظننت، ماذا تقول؟ ظننت ماذا ظننت؟ ماذا؟ شوف مفعول به، ماذا ظننت؟ ظننت زيدا. ماذا ظننت زيدا؟ قائم. والسؤال بماذا؟ يعني مفعول به، فتقول ظننت زيدا قائما. فنجد أن زيدا مفعول به أول، قائما مفعول به ثاني. إذن هذا الحكم وظن تدخل على مبتدأ والخبر، تدخل على جملة اسمية. طيب ولكنها تنصبهما معا، فقالوا لا يمكن أن ننصبهما معا. ليش؟ حتى لا يشتبه حال كان بحال ظن. إذن هذا الاحتمال الرابع أيضا باطل. فبقي عندنا إما أن ننصب الأول ونرفع الثاني، أو أن نرفع الأول وننصب الثاني، فلابد أن نختار أحدهما ولا يوجد مشكلة، تمام؟ طيب ثم قالوا إن كان وإن كانت ناقصة ولكنها فعل أو ليست بفعل، والفعل حقه أن يأخذ المرفوع قبل المنصوب أو المنصوب قبل المرفوع، المرفوع قبل المنصوب، فأعطوا المبتدأ بعد كان الرافع، لا لأنه فاعل، لأنه لو كان فاعلا لصار كان وفاعلها جملة، بل تشبيها له بالفاعل، لأن كان وإن كانت ناقصة يعني لم تسر على نفس طريقة الأفعال، لأن الأفعال تكتفي بمرفوعها وهذه لا تكتفي بمرفوعها، ولكن ما زال لها حظ من الفعلية أو لا، لها حظ من الفعلية بدليل أنها تدل على الزمان، فشبهوا فرفعوا الاسم الذي بعده، قالوا تشبيها له بالفاعل، ونصبوا الذي يليها يعني الخبر، قالوا تشبيها له بالمفعول به. ولذلك بعضهم كيف يعرب؟ يقول اسم كان مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره، ها، ورفع تشبيها له بالفاعل، هذا لا نحتاجه نحن، ولكن المهم أن يعلم لماذا كان مرفوعا. طيب بقي عندنا هالحال، أن تنصب الأول وترفع الثاني، هذه أعطوها لإن وأخواتها، وهذا سوف يأتي إن شاء الله غدا. هذا تمام الكلام في باب إن كان وأخواتها، وقد عرفنا أنها تسمى النواسخ لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر، أي تزيل حكمهما، لأنها تزيل خصوصية من خصائص كل واحد منهما. وعرفنا أيضا أن كان وأخواتها تسمى أفعال ناقصة لأنها أنقص من الأفعال العادية، لأن الفعل العادي حقه أن يشكل مع فاعله جملة ولا يكون المخاطب منتظرا لشيء جديد، ولكننا نجد أن الفعل ها هنا مع فاعله يبقى ناقصا من جهته أنه لا يصح السكوت عليه، فهو لا يستغني بمرفوعه عن الزيادة، بل لا بد من الزيادة فيؤتى بالمنصوب. وعرفنا أيضا أن كان وأخواتها تدخل على جملة أو تدخل على طرفين كانا جملة قبل دخولها عليهما، وهذا بخلاف ضربة فإنها تدخل على مفردين لا على جملة، ولذلك إذا حذف الفعل أو اختزل الفعل سوف لا يعود الفاعل فاعلا ولا المفعول مفعولا، وهذا بخلاف كان وأخواتي، فإنك إذا اختزلت كان يبقى للمفردين الواقعين بعدها معنى، وهو ثبوت أحدهما للآخر. وعرفنا رابعا أن كان لها، أن كان عندما تدخل على هذه الجمل فإن الجملة المركبة من كان واسمها وخبرها تفيد فائدتين: فائدة ثبوت الخبر للمبتدأ، وفائدة نسبة هذا الثبوت إلى زمن مخصوص. تمام، هو زمن الماضي في كان، والمضارع أو يعني والحال والمستقبل في يكون، والأمر في كون. وعرفنا كذلك أن هذه الأفعال، خامسا عرفنا أن هذه الأفعال يشتق يعني ينتزع منها مضارع وأمر. تمام، فهي أفعال متصرفة، يعني يمكن أن تتصرف في هذا اللفظ وتحدث فيه شيئا من التغيير حتى تنتزع منه معنى آخر. جيد، إلا ليس، فهي فعل جامد يعني صورته تبقى جامدة، لا يمكن أن تتصرف ولا يمكن أن تنتزع منها صياغا لمعاني أخرى، لمعان أخرى. هذا تمام الكلام. الآن بتنا لا نستطيع أن نخطئ في الحركات الإعرابية أمامكم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.